بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1045 من مسائل متفرقة. قال المصنف: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد. لا يجوز بالتكليف الشرعي أنه الرجل يختلي مع امرأة بخلوة، مثل الرجل يكون مع امرأة في غرفة مقفلة، مثلا الرجل يكون مع امرأة في سيارة شبابيكها مغلقة، هذا يعتبر خلوة. هذا ما يصحش وقت وما يجوز شرعا وتكليفا مع عدم الأمن من الفساد. يعني إذا كان خلوتهم لعلها تكون سبب من أسباب ارتكاب الفساد والحرام، مثل النظر المحرم، اللمس، أو لعله يحصل اختصاب أو زنا أو تجاوز على المرأة، فهذا يكون مع عدم الأمن من الفساد حرام شرعا وتكليفا. وإن تيسر دخول الغير عليهما، يعني وإن كان هما موجودين في غرفة وحدهم بس يمكن أن يتيسر واحد يفتح الباب ويدخل، يعني هما ما قافلين مثلا الغرفة بالمفتاح، قافليها مثلا بغلق الباب، ويتيسر واحد يفتح الباب ويدخل. المصنف يقول مع ذلك وإن تيسر دخول الغير عليهما، هذه تعتبر خلوة غير جائزة تكليفا وشرعا مع عدم الأمن من الوقوع في الفساد والحرام. أو هم راكبين، الرجل والمرأة الأجنبيين راكبين بسيارة مغلقة الشبابيك، لكن من الممكن أنه شخص يطلب إيقافهم أو هم يفتحون الشبابيك فيكونون بمنظر وتيسر لنظرة الغير إليهما. مع ذلك مع عدم الأمن من الفساد يكون هذا الأمر محرم تكليفا وشرعا. ولا بأس بها مع الأمن منه تماما، يعني لا بأس بالخلوة إذا كان هناك أمن من الوقوع في الفساد، كما لو كانت المرأة تثق بهذا الرجل الأجنبي باعتباره مثلا زميلها بالعمل، باعتبارها جيرانهم أو أحد معارفهم، وتكون هي تعمل معه مثلا في غرفة واحدة أثناء الدوام العمل الرسمي، أو مثلا تركب معه كسائق أجرة يوصلها، بس هي تأمن أنه هذا رجل ما يقع منه الفساد، وهي تأمن على نفسها وهو هم يأمن على نفسه. مع عدم الأمن من الفساد يكون خلوة بمرأة أجنبية وهو محرم تكليفا وشرعا. مع الأمن من الفساد لا بأس بهذه الخلوة ولا تكون من النوع المنهي منه تكليفا وشرعا. مسألة 1046: لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها، صح العقد ووجب عليه دفع المهر. إذا شخص تزوج من امرأة على مهر قد عينه وحدده بموجب التعاقد بينهما، وكان هذا الزوج في نيته يعني وقصده الداخلي الباطني أنه ما يدفع المهر إلى الزوجة، فهذا القصد الداخلي والنية هل تؤثر على صحة العقد أو لا تؤثر، باعتبار عقد ليس فيه مهرا، على اعتبار أنه مع نية الزوج أن لا يدفع المهر كأنه عقد قد تم من دون مهر؟ المصنف يقول العقد صحيح حتى لو كان الزوج من نيته أن لا يدفع المهر إلى الزوجة ووجب عليه دفع المهر، والوجه في ذلك. أما بالنسبة للعقد الدائم، العقد الدائم يصح العقد حتى ولو كان من دون تحديد المهر، وينتقل المهر لمهر المثل. بالنسبة للعقد المنقطع، العقد المنقطع من شروط صحته ذكر المهر في العقد، فإذا هو ذكر المهر لفظا بالعقد فبعد إحنا نلزمه بالألفاظ الخارجية، من نلزمه بالقصد والنوايا الداخلية. فعلى الأمرين العقد صحيح وبالتالي لا موجب لفساده ولا يتأثر بهذا القصد الداخلي والنية، القصد الداخلي والنية. وبعد وقوع العقد يجب على الزوج أن يدفع المهر، إذا كان زواج دائم ما محدد به المهر يدفع مهر المثل، وإذا كان محدد ومسمى في العقد يدفعه، كذلك الأمر في النكاح المنقطع. يدفع ما هو مهر مذكور في أصل العقد. مسألة 1047: المرتد هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر، وهو على قسمين فطري وملي. والفطري من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حد التمييز ثم كفر، ويقابله الملي. الآن راح نذكر سبب من أسباب التحريم بالأسباب اللي هو الكفر. طبعا معروف عندكم المسلم ما يجوز يتزوج كافرة، والمسلمة كذلك لا تجوز أن تتزوج من الكافر، لأن أحد أسباب التحريم بالأسباب هو الكفر. الآن المصنف يريد يذكر حكم المرتد. المرتد يعني هو دخل بالإسلام وارتد عنه. المرتد ما هو تعريفه؟ هو الشخص اللي يخرج عن الإسلام ويختار الكفر. وعندنا قسمين للمرتد: مرتد فطري، يعني ولد على إسلام أبويه، يعني هو انولد على فطرة الإسلام، ووجد أنه أبويه كلاهما مسلم، هذا يسموه المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام، أو ولد ووجد أحدهما مسلم مثل الأب أو الأم. وإحنا عندنا قاعدة سابقا تذكروها، أنه الولد يتبع أشرف أبويه، والإسلام هو الشرف، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلهذا إذا كان أبوه هو المسلم فهو تابع لأبوه، إذا كانت أمه هي المسلمة فهو تابع لأمه. فإذا ولد على فطرة الإسلام من أبوين مسلمين أو أحدهم مسلم واختار الإسلام، يعني بقى مسلم مع أبويه، لكن بعد أن وصل إلى حد التمييز اللي يقدر يميز به معنى الدين والاعتقاد والاتباع، بعض الأولاد يصل إلى سن 11 أو 12 يعرف شنو معنى الدين والاتباع والاعتقاد، فمن وصل لحد التمييز كفر، اختار الكفر، أو وصل لحد البلوغ وكفر، فحينئذ هذا شنو نسميه؟ مرتد. مرتد فطري، لأنه ارتد عن فطرة الإسلام. ويقابل هذا المرتد الملي، اللي هو من ولد من أبويه أو أحدهما على ملة مثل ملة النصارى أو اليهود، ثم أسلم ودخل في الإسلام ثم كفر ورجع إلى ملته، هذا شيء يسموه مرتد ملي. هذا بالنسبة إلى بيان نوع المرتد وأقسامه. الآن راح نذكر أحكامه. مسألة 1048: لو ارتد الزوج عن ملة، كيف يرتد عن ملة؟ كما لو كان يهودي أو نصراني على ملة اليهود أو النصارى ودخل بالإسلام ثم ارتد ورجع إلى ملته، أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة، يعني الزوجة كانت مثلا على ملة اليهودية والنصرانية ثم أسلمت ثم ارتدت ورجعت إلى ملتها، هاي شي يسموها مرتدة ملية. أو لا، كانت هي مرتدة عن فطرة، يعني ولدت الزوجة من أبوين مسلمين أو من أحدهما واختارت الإسلام وبقت عليه، ثم بعد أن وصلت إلى حد التمييز كفرت وارتدت وخرجت ماذا؟ عن الإسلام. هاي يسموها مرتدة عن فطرة، بطل النكاح. إذا الزوج ارتد عن إلى ملته يبطل نكاحه مع المسلمة. لماذا؟ لأن إحنا عندنا نكاح المسلم، نكاح المسلم مع الكافر أو الكافرة باطل ابتداء واستدامة، يعني ابتداء من أول الأمر المسلم ما يجوز يتزوج كافرة والمسلم ما يجوز يتزوج كافر، واستدامة، يعني شنو استدامة؟ يعني لو وقع استمرارا النكاح أيضا باطل. فإذا ارتد الزوج عن ملة بطل النكاح، وزوجت المسلمة بعد لا تكون زوجة له. وإذا ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة وبقى زوجها مسلم بطل النكاح أيضا، لحرمة نكاح الكافرة ابتداء واستدامة. فإن كان الآن نريد نتكلم عن الأحكام. فإن كان الارتداد قبل الدخول بها، يعني قبل الدخول بالزوجة، مثل الزوج الذي يرتد قبل أن يدخل بزوجته، أو كانت الزوجة يائسة كما لو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة وكانت يائسة. يعني شنو يائسة؟ يعني بلغت من العمر ما تيأس منه برؤية الدم، كما لو كان عمر 50 أو 60 وانقطعت عنها الدورة الشهرية، يعني يأست من ظهور الدم. أو كانت صغيرة، يعني شنو صغيرة؟ يعني دون سن 9 سنين القمرية الهلالية، لم تكن عليها عدة. بعد ماكو حاجة المرأة تلزم عدة، يعني إذا زوجها ارتد وكان من ارتد عنها بعد ما داخل بيها، أو ارتد وهي يائسة مثل عمرها 60 سنة وانقطع عنها الدم الحيض، أو ارتد عنها وهي صغيرة مثل كما لو كان متزوج صغيرة عاقد عليها وارتد عنها، هنا الزوجة لم تكن عليها عدة، لأن هذا الارتداد يسموه ارتداد بائن لا رجعة للزوج فيه إلى زوجته. والارتداد البائن حال الطلاق البائن، لا مثلا في هذا المورد لا عدة للمرأة عليها، المرأة اليائسة والصغيرة أيضا لا عدة عليها. وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول، الزوج اللي يرتد عن زوجته بعد ما دخل بزوجته، أو كانت المرأة في سن من تحيض مثل المرأة اللي عمرها 30 و40 وسنها سن حيض يخرج عدها الدم، وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، لأن هذا شيء يسموه ارتداد رجعي. فارتداد رجعي فبالتالي لابد أن تلتزم رجعي، يعني يحق للزوج الرجوع فيه لزوجته بعد إسلامه، إذا أسلم ورجع يجوز يرجع لزوجته. فبما أنه ارتداد رجعي لابد أن تعتد منه عدة الطلاق، مثل المرأة اللي تطلق بالطلاق الرجعي تعتد من زوجها بعدة الطلاق الرجعي. وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بقى الزواج على حاله. هذا الشخص اللي ارتد عن ملة خرج عن الإسلام إلى ملته ثم رجع تاب واستغفر ورجع دخل بالإسلام وقبل انقضاء العدة، ومعروف عندنا عدة الطلاق هي 3 حيضات تنتهي برؤية دم الرؤية الحيضة الثالثة، هو لا بعد مرور حيضة أو حيضتين رجع زوجته في أثناء العدة قبل أن تنقضي، هنا يبقى الزواج على حاله، يعني ما يحتاج إلى عقد جديد، يرجع زوجته من دون حاجة إلى عقد جديد. ويأتي مقدار عدة الطلاق في بابه إن شاء الله تعالى. المصنف يقول إن شاء الله راح يأتينا معنى عدة الطلاق اللي هو مقداره ومقدار الدخول في الحيضة الثالثة، راح يذكره إن شاء الله في باب الطلاق. مسألة 1049، إذا ارتد الزوج عن فطرة، تلاحظون المصنف في مسألة 1048 أحسنتم قال لو ارتد الزوج عن ملة ما ذكر فطرة، في حين الزوجة ذكر حكمها ملة وفطرة، لأنه أراد أن يذكر أحكام خاصة للارتداد الفطري اللي يقع من قبل الزوج، فذكر في مسألة مستقلة. إذن المسألة السابقة عنوانها الارتداد الملي للزوج والارتداد الملي والفطري للزوجة، مسألة 1049 عنوانها راح يكون التكلم عن ارتداد الزوج الفطري. قال إذا ارتد الزوج عن فطرة، يعني شنو فطرة؟ يعني إن ولد على أبوين مسلمين واختار الإسلام على فطرة الإسلام ثم كفر وارتد، حرمت عليه زوجته. يعني إذا كان مدخول، إذا كانت الزوجة مدخول بها أو هي في سن من تحيض تحرم عليه، حرمت عليه زوجته، ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. حرمت عليه يعني بعد ما يجوز ليرجع لها، لا أثناء العدة ولا بعد العدة، حرمت عليه، وجب عليها أن تعتد عدة الوفاء، ويجب عليها يعني على الزوجة أن تعتد عدة الوفاء. وسيأتينا إن شاء الله عدة الوفاء نذكرها في باب العدد من بعد عدة الطلاق، أن المرأة المتوفى زوجها تعتد بمقدار 4 أشهر و10 أيام. وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي. هذا اللي قلناه ما تحرم عليه زوجته ويجب على الزوجة أن تلتزم بعدة الوفاة بالنسبة للزوجة المدخول بها وهي في سن من تحيض، أما لو كانت الزوجة غير مدخول بها، مثل الشخص اللي المسلم اللي يتزوج امرأة ويرتد عن فطرة وبعدها ما داخل بزوجته غير مدخول بها، أو يرتد عنها وهي كانت يائسة قد بلغت سن من تيأس من رؤية دم الحيض، أو كانت صغيرة دون 9 سنين قمرية، فهنا هل تلتزم بعدة الوفاء أو لا تلتزم؟ المصنف نعم يقول تلزم العدة، لكن التزامها بالعدة مبني على الاحتياط اللزومي. إذن المرأة اللي مدخول بها وفي سن من تحيض تلزم عدة الوفاء عن زوجها المرتد فطري فتوى، والمرأة الغير مدخول بها واليائسة والصغيرة تلتزم بعدة الوفاء إذا زوجها ارتد عنها فطرة، لكن على نحو الاحتياط اللزومي، وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدة. إذا الزوج اللي ارتد ارتداد فطري رجع عن الارتداد ودخل بالإسلام في أثناء العدة، يعني في أثناء عدة الوفاء، مو زوجته لزمت عدة 4 أشهر و10 أيام بعدها ما منتهي العدة، الزوج تاب واستغفر وأعلن رجوعه ودخوله في الإسلام. طبعا وقع كلام عند الفقهاء إنه المرتد بالارتداد الفطري هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ فبعض الفقهاء قال تقبل وبعضهم قال لا تقبل. طيب الآن إذا قبلت توبته يعني يقدر يرجع زوجته، إذا ما يقبل توبته ما يقدر يرجع زوجته، وبعضهم قال لا تقبل توبته ولا يرجع إلى زوجته. هنا نريد نتكلم إنه الزوج إذا ارتد ودخل ارتداد فطري ورجع تاب واستغفر ودخل بالإسلام أراد يرجع زوجته أثناء العدة، فهنا شنو الحكم؟ المصنف قال فالأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية إلا بعد الطلاق وتجديد العقيد. طبعا بما أن المسألة محل خلاف بين قبول توبته وعدم قبول توبته، أنه يرجع لزوجته يحق له أثناء العدة أو ما يرجع لزوجته في أثناء العدة، فلأنها محل مسألة مظنة خلاف، المصنف قال الأحوط وجوبا أنه ما رتب آثار الفرقة. الفرقة يعني فرقة ماذا؟ أنه لو بعد توبته ودخوله بالإسلام مثلا راد يفترق عن زوجته ما يبقى زوجة لها، ما رتب آثار الفرقة إلا ماذا يفعل؟ يأتي بصيغة الطلاق. فلو أراد أن يفترق عن الزوجة كون يأتي بصيغة الطلاق، لماذا؟ لاحتمال بقاء الزوجية بالرجوع، يعني هو رجع أثناء العدة. ولا رتب آثار الزوجية، لو أراد الرجوع إلى الزوجة أثناء العدة ما رتب آثار الزوجية، يعني ما نقول له إنها باقية لك زوجة وترجع لها، إلا بعد أن يجدد العقد عليها، يجيب عقد جديد لزواج جديد. لماذا؟ لاحتمال عدم بقاء الزوجية بالرجوع، هذا مقتضى الاحتياط اللزومي. قال فالأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار الفرقة، يعني لو أراد أن يفترق عنها ويتركها، ولا الزوجية إذا أراد الرجوع إلى زوجته إلا بعد الطلاق، هذا لمن اختار الفرقة. لماذا؟ لاحتمال بقاء الزوجية بالرجوع، أو تجديد العقد، هذا لمن أراد الرجوع إلى زوجته، نقول له تجدد العقد عليها، لاحتمال ماذا؟ عدم بقاء الزوجية بالرجوع. ويأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. إحنا ذكرنا أنه مقدارها شقد 4 أشهر و10 أيام. نعم. مسألة 1050. إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا، وقبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها، يعني المرأة إذا اشترطت في أصل ومتن العقد اشترطت شرط يسمو شرط فعل، أنه أنا أقبل بالزواج بس بشرط أنه ما تخرجني من بلدي، لا يخرجها الزوج من بلدها، فهذا الشرط أو مثلا هذا الشرط مقبول، نعم هو شرط سائغ شرعا ومقبول ولازم على الزوج الوفاء به، لأن المؤمنون عند شروطهم، وهو قبل الزوج قبل بهذا الشرط، فحينئذ بعد ما يجوز له يخرجها من بلدها بغير رضاها، كما لو كان بلدها هو العراق وشرطت عليه أنه ما يخرجها من بلد العراق لو أراد أن يسافر إلى بلد آخر وهو رضى، بعد ما يجوز ده يخالف الشرط، لأن مخالفة الشرط تلزم عليه الحرمة التكليفية وهو حرام شرعا. مسألة 1051: إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس. يعني لو شخص تزوج امرأة وكانت هاي المرأة متزوجة سابقا رجل غيره وافترقت عنه بطلاق أو وفاة وكانت عندها بنت من زوجها السابق، هاي تذكرون شو نسميها؟ الربيبة. الربيبة طبعا هي محرمة على زوج أمها، لتزوج أمها محرمة عليه، بعد أن يدخل بأمها تحرم عليه فيسموها الربيبة. فإذا كانت هاي الزوجة متزوجة سابقا وإلها من زوجها السابق بنت ثم افترقت عنه بطلاق أو وفاة، وكان هذا الزوج اللي تزوجها عنده ابن من زواج سابق من امرأة أخرى غيرها ويريد يزوج ابنه اللي هو من امرأة أخرى، البنت زوجته اللي هي بنت المن لرجل غيره، هذا يجوز لو ما يجوز؟ المصنف قال نعم يجوز، ماكو مانع شرعا، فيجوز ليزوج ابنه، يجوز ليزوج ابنه من بنت زوجته وإن كانت هاي البنت هي محرمة على الأب من جهة كونها ربيبة وقد دخل بأمها فهي بمنزلة بنته، لكن هذا لا يمنع من جواز زواج ابنه من امرأة أخرى مع هاي البنت. نعم. وكذلك العكس، يعني شنو العكس؟ يعني إذا كانت أحسنتم، إذا كانت للزوجة الرجل ابن من غيره جاز له أن يزوجها من بنته إذا كانت بنته من زوجة أخرى. واضح؟ الفرض الأول شنو؟ الزوجة عندها بنت وهو راد الزوج يزوجها لابنه من امرأة أخرى. هسه بالعكس نفرض ماذا؟ كانت لزوجة الرجل ابن من غيره، يجوز لأن يزوجها من بنته من زوجة غيرها. ما أكمل الفرض الأول البنت بنت الزوجة، الفرض الثاني البنت بنت الزوج. نعم. وكذلك العكس. مسألة 1052: إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها. إذا المرأة ارتكبت فاحشة الزنا والعياذ بالله وأصبحت حامل، ما يجوز لها أن تسقط جنينها، لأن هذا الجنين وإن كان هو من السفاح والزنا ويعتبر ولد زنا، لكن يحرم قتل النفس ولو من الحرام، فهو وإن كان ولد حرام وابن زنا بس يحرم قتله لحرمة قتل النفس واحترامها عند الشارع، مهما كانت النفس محترمة أو غير محترمة ما يجوز قتلها، حرمة قتل النفس مطلقا ولو من الحرام. طبعا هسه ابن الزنا أصلا عند الشارع هو محترم من جهة نفسه لا غيره، يعني هو عند الشارع يحترمه كإنسان ونفس. نعم. فلهذا يحرم قتله أو إسقاط الجنين، بل لو أسقطته فعليها الدية. نعم. مسألة 1053: لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم إن الولد من الحلال أو الحرام، فهل يلحق بهما شرعا؟ فهو يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنه من الحلال. إذا شخص ارتكب فاحشة الزنا مع امرأة والعياذ بالله، وكانت هاي المرأة ليست هي بذات بعل، يعني ليست متزوجة ولا هي في عدة من الغير، وما لازم عدة من غير، لا عدة طلاق ولا عدة وفاة، ثم تزوج بها عقد عليها فولدت لولد، الآن صار عند شك إنه ما عنده علم هذا الولد انعقد من نطفة الحلال من بعد الزواج، لأن هو دخل بيها قبل الزواج زنا ودخل بيها بعد الزواج بعقد حلال، فما يعلم إنه هذا الولد انعقد من الحلال، يعني انعقد من نطفة الحلال من بعد الزواج، لو انعقد من نطفة الحرام يعني انعقدت نطفة حرام من الزنا قبل الزواج. هنا شنو الحكم؟ المصنف قال الولد يلحق بهما، يعني يلحق بالزوجين شرعا، يعني ويحكم عليه بأنه ولد حلال. ما هو الوجه في ذلك؟ عندنا قاعدة فقهية مستفادة من حديث شريف أنه الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما هاي يسموها قاعدة الفراش. يعني شنو قاعدة الفراش؟ هاي سموها بقاعدة الفراش من باب الكناية، الكناية عن الزوجية، فيراد منه الكناية عن الزوجية الشرعية بين المتناكحين. إذا كان أكو زواج شرعي بموجب عقد وحصل وطئ بعد العقد، فالولد اللي راح يخرج ينتسب لمن؟ ينتسب لهذا الفراش الموجود بالزوجية في ضمن العقد. فالأصل في انتساب الولد يكون لمن؟ لفراش الزوجية، يسموها قاعدة الفراش، الولد للفراش. نعم، فإذا شكينا في انتسابه لاحتمال أنه قد ينسب إلى ولد الزنا أو لولد غيره، ننسبه لمن؟ لفراش الزوجية. وشنو معنى للعاهر؟ للعاهر الحجر، يعني المرأة الزانية اللي ترتكب السفاح والزنا هاي ليس لها انتساب بولد، بل ليس لها إلا الرجم، وللعاهر الحجر. نعم. مسألة 1054، لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد. إذا رجل عقد على امرأة وتزوجها وهو جاهل ولا يعلم بأنها ما زالت في العدة، بالنسبة للحكم الوضعي العقد باطل، بطل العقد. لماذا؟ لأن احنا مر علينا لا يصح الزواج على امرأة ذات عدة، فإذا العقد باطل. الآن أريد نتكلم عن الحكم التكليفي، من تبقى زوجة إليه يقدر يرجع يتزوجها لو ما يقدر. المصنف الآن عند تفصيل قال: وإن كان قد دخل بها، يعني هذا الرجل دخل بهاي المرأة في عدتها، يعني بعد ما عقد عليها وهي لا زالت في العدة دخل بها وهي في العدة، تحرم عليه مؤبدا كما مر. مر علينا أن الشخص اللي يدخل بامرأة في عدتها تحرم عليه حرمة مؤبدة، وإن كان جاهلا بأنها ذات عدة، واقعا تحرم عليه ماذا؟ حرمة مؤبدة كما مر عندنا ذلك. وإن ولدت بعد ذلك، يعني إذا صار عندها ولد بعد العقد في العدة وبعد الدخول، فإن أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأول ألحق به. يعني إذا تمكننا أن نلحق الولد بهذا الرجل اللي دخل بها في العدة من دون أن نلحقه بمن؟ بالزوج الأول، ألحق به. يعني طبعا كيف نلحق به؟ كما لو كان عمر هذا الولد أكثر من 6 أشهر، يعني مثلا 8 أو 10 ونولد 8 أشهر، فنقدر نلحق بمن؟ بهذا الرجل الذي قد دخل بها في العدة. أما إذا كان هي ولدت وعمره من حين الوطئ أقل من 6 أشهر، بعد ما نقدر نلحق بمن؟ بالرجل اللي دخل بها في العدة، لأنه عمر الولد ما يقل عن 6 أشهر. إذا لأنه ما دام ولد دون 6 أشهر، هاي إشارة إلى أنه ولد لمن؟ للزوج السابق صاحب العدة. فإذا تجاوز أقصى مدة الحمل من الأول، نعم، كما مثلا لو مضى مدة سنة من فراق الزوج الأول من دون حمل، أو انولد الولد بعد مضي 6 أشهر من عمر الولد، نقدر نلحق بهذا الرجل اللي قد دخل بها في أثناء العدة. أما إذا كان أقل، يعني شنو أقل؟ يعني أقل من 6 أشهر، بعد ما نقدر نلحق بالرجل، لأن هاي إشارة لأنه هو من هذا انعقد نطفته؟ من الزوج الأول صاحب العدة. إذا أمكن لحوق الولد بالرجل دون الزوج الأول ألحق به، يعني ألحق الولد بالرجل. وكذلك العكس، يعني شنو العكس؟ يعني إذا أمكن لحوق الولد بالزوج الأول ألحق به، كما لو ولد الولد لأقل من 6 أشهر من الوطئ بالزوج الثاني اللي عقد عليها أثناء العدة. إحنا ما عدنا عمر جنين أقل من 6 أشهر، عدنا الجنين عمره من 6 أشهر وما فوق يلحق بالواطئ. نعم. وإن أمكن لحوقه بكل منهما، يعني إذا أمكن لحوق الولد بكل منهما يمكن على افتراض أن يلحق بالرجل الذي عقد عليها أثناء العدة، ويمكن لحوقه بالزوج السابق. كيف ذلك؟ كما لو مضى من وضع كل منهما 6 أشهر فأكثر، يعني هو عمر الجنين أكثر من 6 أشهر وأكثر من بعد ولادته، ومر من مدة الوطء بين الأول والثاني أيضا 6 أشهر أو أكثر، فمعنى 6 أشهر يمكن أن يلحق بالأول الزوج الأول، لأن عمر الجنين 6 أشهر وما فوق يمكن أن يلحق به، ويمكن أن يلحق بالزوج الثاني اللي عقد أثناء العدة، لأن الجنين هم يعقد من عمره من 6 أشهر وأكثر، ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل. راح يأتينا إن شاء الله أقصى مدة للحمل هي سنة. يعني مثلا إحنا المعروف عندنا أن المرأة حملها 9 أشهر، لكن توجد بعض الفروض أن الحمل يتأخر في بطن أمه. أكو بعض النساء 10 أشهر وتلد، أكو بعضها 11 شهر وتلد. طيب إحنا أقصى مدة يمكن لبقاء الحمل في بطن أمه وردت عن طريق الشارع بالروايات هي السنة. إذن ولد بعد سنة بعد ما يلحق به، فأقصى مدة للحمل هي السنة. إذا ما متجاوز أقصى مدة للحمل هي السنة، هذا يمكن أنه يلحق بكل منهما بالرجل أو الزوج السابق. كما لو مضى من وطء كل منهما 6 أشهر فأكثر، مثل 8 9، ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل اللي هي سنة، نعم أقرع بينهما. يعني شنو أقرع بينهما؟ إذا تجاوز، طبعا أقرع بينهما لأنه القرعة هي لكل أمر مشكل، وهي عندنا قاعدة فقهية. هنا احنا عندنا أمر مشكل أنه هذا الولد كما يمكن إلحاقه بالرجل يمكن إلحاقه بالزوج السابق، فهذا أمر مشكل، المن رح نلحقه؟ لأن كلا الأمرين يحتمل. القرعة لكل أمر مشكل، وهي مأخوذة من حديث لأمير المؤمنين عليه السلام: كل مجهول ففيه القرعة. ومعنى الاقتراع هي لتعيين المطلوب في الأمور الشرعية المشتبه بها. فإذا اشتبه أمر ولم يكن هناك طريق آخر لكشفه، فراح نتوسل ونلتجئ للقرعة بأن نكتب قطع متعددة، نكتب بها اسم كل واحد، اسم الرجل واسم منه الزوج السابق، بكتابة على قطع من الورق، ونسحب واحدة من عدها حتى يتعين لنا المطلوب. إذا خرج اسم الرجل نلحق الولد بمن؟ بالرجل. إذا خرج اسم الزوج الأول نلحق بمن؟ بالزوج الأول. هاي يسمى بالقرعة، القرعة لكل أمر مشكل. نعم طبعا هاي إذا لم يتجاوز أقصى مدة الحمل. أما إذا تجاوز أقصى الحمل اللي هو السنة، راح نلحق بمن؟ بالزوج الداخل بالعدة. لماذا؟ لأن إحنا ما عدنا حمل أكثر من سنة، فما نقدر بعد نلحق بالزوج الأول، إنما راح نلحق بالزوج اللي داخل بها في العدة. نعم. إن لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى ذلك بشأن بعض الفحوصات الحديثة. يعني إذا شخص قال إحنا نقدر نكشف هذا الولد علما منتسب، عن يا طريق؟ عن طريق فحص طبي حديث يسمى فحص تطابق الدم بالشريط الوراثي DNA. مو هذا الفحص الطبي الحديث اللي هو تطابق الدم بالشريط الوراثي نقدر نحكم به وننسب الولد من خلاله كفحص طبي حديث أو لا؟ المصنف يقول: إذا كان هذا الطريق طريق علمي بين واضح يورث الإطمئنان بثبوت النسب وما متخللة اجتهادات شخصية، يعني ما مبني على التخمين من قبل الأشخاص، الحكم مبني على مقتضى طريق علمي واضح ماكو خلاف به يورث الإطمئنان، والحكم بثبوت الولد ما ناتج عن آراء واجتهادات شخصية تابع لآراء الأطباء مثلا، فحينئذ نحكم به لأنه هذا طريق علمي صحيح يورث الاطمئنان، لأن المدار بالانتساب على الاطمئنان. فإذا كان هذا الفحص الطبي يورث الاطمئنان بالانتساب نقدر ننسبه به. أما إذا كان هذا الطريق هو ليس بين وليس واضح وما ورثنا الاطمئنان، ويمكن معتمد على اجتهادات شخصية من قبل الأطباء، فحينئذ لا يحكم بثبوت الولد. لماذا؟ لعدم الاطمئنان بثبوت النسب، لأن الرأي والاجتهاد لا يورث إلا الظن، والظن شبيه لا يغني من الحق شيئا. نعم، طبعا هذا في لحوق الولد بأبيه، وأما لحوقه بأمه، يعني وأما لحوق الولد بأمه، فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدة، يعني جاهلة جهل بالموضوع، هي من عقدت على هذا الرجل الزوج الثاني جاهلة إنها في العدة ما تعرف، وهذا يحصل عند بعض النساء اللي ما تعرف مقدار العدة مالتها، ما تعرف مثلا باني على أن العدة حيضتان، أو باني على أن في طهران، ما تعرف وما وجاهلة في كونها في العدة، أو مثل المرأة اللي ما تحسب عدتها بالصورة المضبوطة، هذا شيء يسموه جهل بالموضوع، أو بحرمة التزويج فيها، هذا يسموه جهل بمن بالحكم، يعني هي تعرف العدة أنها مثلا العدة تعرف هي ثلاث حيضات وتنتهي برؤية الدم الحيضة الثالثة، لكن جاهلة بأنه يحرم الزواج من رجل آخر في أثناء العدة، هذا يسموه جهل بالحكم، أو بحرمة التزويج فيها، يعني في العدة لحق الولد بها، الولد يلحق بمن؟ بالمرأة، على كونها جاهلة بالموضوع أو جاهلة بالحكم. وإن كانت عالمة بذلك، يعني عالمة بكونها في العدة وعندها علم بالموضوع، عالمة بحرمة التزويج في العدة، يعني عندها علم بالحكم الشرعي، لم يلحق بها، لم يلحق الولد بمن؟ بالمرأة شرعا، فإنها زانية حينئذ، اللي تعلم إنها في عدة وما يجوز تتزوج، وتعلم إنه حرام تتزوج أثناء العدة، ومع ذلك تتزوج وتعقد ويصير بها عدها دخول، هاي شو نسميها؟ المصنف يقول هاي زانية، ولد الزنا لا حرمة له شرعا، فلا يثبت له نسبا، وليس للعاهر الزانية إلا الرجم كما ورد في الحديث وللعاهر الحجار. نعم، مسألة 1055، لو ادعت المرأة إنها يائسة لم تسمع دعواها، يعني المرأة إذا ادعت إنها امرأة يائس، طبعا إذا ادعت إنها امرأة يائس هذا شنو معناها؟ يعني معناها أنها مثلا ما تلزم عدة من زوجها، هنا السؤال نقبل دعواها أو لا تقبل؟ المصنف يقول لم تسمع دعواها. لماذا؟ لأنها دعوة مخالفة للأصل. طبعا دعوة إنها يائس هاي مو فقط في مسألة التزام العدة وغيرها، بل في كل مورد يترتب أثر على كونها يائس، مثل الموارد اللي ذكرناها في مورد ارتداد الزوج أو غيرها. هنا لم تسمع دعواها بأنها يائسة، لأن هذه الدعوة مخالفة للأصل، وعند الشك نستصحب ماذا؟ عدم اليأس. سابقا هي كانت تحيض ولم تيأس، والآن نشك هل يأست أم لا، فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم اليأس، هذا يسموه استصحاب العدم الأزلي، نستصحب عدم اليأس وبالتالي لا تسمع دعواها. ولو ادعت إنها خلية من الزوج صدقت، يعني لو شخص تقدم للعقد عليها وريد الزوج منها، سألها قال أنت خما متزوجة خما على ذمة زوج، قالت أنا خلية من الزوج لا زوج عاقد علي ولا، هل تقبل دعواها؟ نعم صدقت، لأنه ورد عندنا في الروايات إذا ادعت بما يخصها صدقت، ومسألة إن هذا الزوج أو عدم كون هذا الزوج هاي من الأمور الخاصة بمن؟ بالمرأة، هي تعرف نفسها، فإذا ادعت بما يخصها صدقت، فبما أنها تدعي إنها خلية من الزوج وهذا أمر يخصها فنصدقها، صدقت. نعم المصنف استثنى قال إلا إذا كانت متهمة في دعواها، كما لو اتهمت بالكذب وعدم الصدق في إخبارها، يعني هاي معروفة امرأة كثيرة الكذب ومتهمة لعلها مو صادقة، إذا كانت متهمة في دعواها واتهمت بالكذب وعدم الصدق في إخبارها بعد لا نقبل دعواها بأنها خلية من الزوج ولا تصدق في ذلك. لماذا؟ لأنه مع التهمة لا يحصل الإطمئنان بقولها. فإذا ماكو إطمئنان بعد ما نأخذ بقولها إذا كانت موجودة تهمة إلها، فإن الأحوط لزوما عدم الزواج منها. إذا كانت متهمة في دعواها فالأحوط لزوما أن الشخص اللي يقدم يريد الزواج منها لا يتزوج منها إلا بعد الفحص عن حالها. زين، إذا بحثنا وسألنا وعرفنا واطمأنينا بأنها واقعا هي فعلا ليست ذات زوج وهي خلية من الزوج، فحينئذ يحصل الاطمئنان بعد الفحص والسؤال، ومع والاطمئنان حجة، فنقدر حينئذ أن ماذا يقدر هذا الشخص يقدم على الزواج والعقد عليها. مسألة 1056: لو تزوج بامرأة ادعت إنها خلية وادعى بعد ذلك مدع إنها زوجته لم تسمع دعواه إلا بالبينة. شخص تزوج من امرأة وهاي المرأة ادعت إنها خلية من الزوج، وإحنا قلنا إذا ادعت خلية من الزوج صدقت لأنه أمر يخصها وهذا الزوج أقدم على العقد عليها والزواج منها. بعد ذلك ظهر إن رجل آخر ادعى إنها زوجته، هذا الرجل اللي يدعي إن زوجته نقبل قوله؟ المصنف يقول لم تسمع دعواه، هذا المدعي اللي يدعي إنه زوجها لم تسمع دعوى المدعي إلا بالبينة. لماذا؟ يعني شنو البينة؟ كون يجيب لنا شهود عدول اثنين أو عدل أو شخص عدل وامرأتين يشهدون بأنها فعلا هو بفعلا إنها كانت زوجة له، لقاعدة البينة على من ادعى. اللي يدعي يكون يجيب لنا بينة، فإن أقامها حكم له. يعني إذا المدعي جاب بينة شهود عدول اثنين وشهدوا له نحكم للمدعي بالزوجية فعلا هي زوجة له، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإذا لم يقم المدعي بالبينة، لم يقدم لنا البينة، فليس له طلب توجيه اليمين إليها. يعني هذا المدعي ما إليه حكم إنه يطلب توجيه، يطلب من الحاكم في مجلس الترافع عند القاضي، ما إليه حق يطلب إنه يقول حلفوها اطلبوا اليمين منها، ما إليه حق يطلب توجيه اليمين إليهما يعني إلى الزوج والزوجة، إلى الزوجين، بأن يحلف اليمين على ماذا؟ على إنهما زوجان، ما إلى حق في ذلك، لأنه اليمين ما نصل إلى درجة اليمين، لأنهم هم لحد الآن ما منكرين، أنت مدعي، أنت جيب لنا البينة، فلهذا ما يصل إلى درجة إنقال نقل اليمين المن للمنكر، لأن ما إلى حق بذلك. نعم. مسألة 1057: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق به من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع، أعني حولين كاملين من حق أبويه بالسوية. فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ 7 سنين وإن كان ذكرا. عنوان هاي المسألة تتكلم عن مسألة حضانة الولد بالنسبة للولد اللي يحصل من الزواج. هذه لو حصل فراق أو طلاق، الحضانة لمن تنتقل؟ حضانة للأب لو للأم؟ المصنف يقول بالنسبة للحضانة والتربية وما يتعلق بمصلحة حفظ الطفل في نفسه أو ماله أو رعايته، تكون إذا كان الطفل في مدة الرضاع اللي هي حولين كاملين، فالحق مشترك بين الزوج والزوجة، حق مشترك بيناتهم، كلاهما يقوم برعايته وحضانته، فما يجوز للأب أن يفصل عن أمه خلال هذه المدة. إذا حصل بيناتهم طلاق مثلا ما إلى حق يفصل عن أمه، تبقى الحضانة مشتركة. نعم، وإن كانت أنثى، نعم ذكرا أو أنثى، وإن كان عندنا بعض الروايات تذكر أنه إذا كانت أنثى كون يبقيها 7 سنين عند أمه، وعندنا روايات مطلقة تذكر الولد يبقى جد 7 سنين عند أمه. المصنف عنده وعندنا روايات تذكر ضمن الحولين، فالمصنف من حيث الفتوى أفتى ويا من؟ ويا روايات الحولين. وبالنسبة للروايات اللي ذكرت أنه يبقى 7 سنين احتاط بها احتياطا استحبابي، احتياط أولوي. قال والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ 7 سنين وإن كان ذكرا، يعني ذكرا أو أنثى. نعم مشتركة بيناتهم بالسوية، لكن إذا لكن أكو بعض الروايات لسانها ذكر أنه يبقى 7 سنين، فبعض الفقهاء عند احتياط وجوبي أنه الولد سواء كان، طبعا الولد في اللغة تعرفون يطلق على من ولد من انولد سواء كان ذكرا أو أنثى، مو الولد يطلق على الاصطلاح العرفي، الولد بالاصطلاح العرفي خص الذكر، الولد في اللغة يطلق على ما يشمل الذكر والأنثى على من ولده. عندنا بعض لسان الروايات ذكرت الحولين وبعض الروايات ذكر 7 سنين. المصنف من حيث الفتوى يفتي ويامن وين روايات الحولين، بس لأجل وجود لسان الروايات ذكر 7 سنين، بعضها يخصها بالأنثى وبعدها بعضها يعمها، احتاط احتياطا أولوي. قال الأفضل من باب الاحتياط الأولوي أنه ما نفصل الولد عن أمه حتى يبلغ 7 سنين وإن كان ذكرا. هو نعم مشترك، لا 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 مشترك، يعني يبقى يم الأم تقوم بحضانته وإرضاعه، والزوج متى يريد رؤيته يراه وينفق عليه، فتبقى بيناتهم مشتركة، هم يتفقون على مكان الرؤية مكان الالتقاء. للأم إلها حق تفصله وتمنع رؤيته للأب، ولا الأب إلى حق يأخذ الطفل ويفصل عن أمه ويمنع رؤية الأم إله، يبقى حق مشترك بيناتهم بالسوية. أي نعم
واحد من
الأصدقاء نعم
حصل
فراغ، أي نعم
اليوم واحد بالأسبوع على
المطرح أو المخفن، أي حسب
المصرف ما مصرف كل
يبقى عليه. نعم نعم أي نعم صحيح، بس مسألة الرؤية والوقت والمكان وعدد الرؤيات ومكان الالتقاء هذا يحصل بالتوافق والتصالح بيناتهم. نعم. وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد 2 سنين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره. إحنا مو قلنا حق الحضانة والتربية حق للأبوين بالسوية؟ إذا حصل فراق وطلاق بين الأبوين والولد بعد ما بالغ 2 سنين الأم يسقط حق حضانتها، يبقى حق الحضانة مع الزوج بالسوية. نعم ما لم تتزوج من غيره، لأنه إذا تزوجت من غيره ماذا بعد يسقط حق الحضانة عنها، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب، يحصل بيناتهم توافق وتصالح وتسالم بيناتهم أنه كيف يقومون برعايته وحضانته بالتناوب، مرة عند الأب مرة عند الأم، يبقى يم الأم والأب يجي زوره، وتبقى النفقة مستمرة من الأب عليه حسب التناوب والتوافق بيناتهم. أما مسألة 1058 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.